أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام الله سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا
تراهم إن تجالين لربهم مناجينا
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا
سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في رحاب مائدة قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا جماعة للادي هنعيش مع قصة أسرة، هذه الأسرة كان قضيتها الأولى هي الإسلام. حقيقة عايز أسأل سؤال قبل ما نبدأ الحلقة، عايزين نقول يعني يا ترى أسرتك غالية عندك؟ يعني أمك وأبيك وزوجتك وأولادك غالين عندك؟ أكيد طبعا. طب لو غالين عندك، نفسك أن ربنا يكرمك ويجمعك بيهم في الجنة؟ تعرف أن من النعم العظيمة اللي ربنا بينعم بها على الإنسان أن ربنا يجمعه في الجنة مع حبايبه. خبالك، لذلك ربنا قال إيه؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن أنت يفرق بينك وبين أسرتك وحبايبك، فاهم إزاي؟ فمن ضمن النعم الجليلة إن ربنا يجمعك مع حبايبك في جنة الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا هكذا في جنة الرحمن. فلو أسرتك غالية عندك وخايف عليها، يبقى لابد إن أنت تحرص إن أنت تكونوا كلكم مع بعض في الجنة. إحنا لله دي مع أسرة، الأسرة كلها بلا استثناء زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلهم هيكونوا في الجنة إن شاء الله جل وعلا. حياة الأسرة دي يا جماعة كان زي ما قلنا قضيتها الأولى هي الإسلام. الأسرة دي كانت فقيرة جدا، ما كانش عندها لا سيارات ولا عندها عمارات ولا أصحاب مناصب ولا أي حاجة، ولا يملكوا أي شيء من الدنيا سوى أن قلوبهم تعلقت بالله عز وجل ووحدت الخالق سبحانه وتعالى. حياة إحنا اللي مع أسرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، يعني الحقيقة يعني كانوا غاليين بطاعتهم لله عز وجل، مش بممتلكاتهم ولا سيارتهم ولا أي حاجة. وسبحان الله، أي إنسان في الدنيا جماعة ممكن يبقى غالي عند ربنا إذا أطاع الله سبحانه وتعالى. شوف حديث جميل جدا رواه الترمذي بإسناد حسن، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام في يوم من الأيام بيداعب واحد من أصحابه، وهل النبي عليه السلام كان بيمزح؟ أي نعم كان النبي يمزح، ولكنه كان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني حتى لو أنا عايز أمزح ما فيش مانع أن أنا أمزح طبعا في وقار وسكينة وفي يعني خلق العذب، لكن بشرط ألا أكذب وأنا عايز أمزح يا زم بالله. المهم، فالنبي حسن في يوم من الأيام بيمزح مع واحد من الصحابة، رجل فقير جدا اسمه زاهر، فراح النبي جايله من وراء وراح مغميه وحضنه وقال: من يشتري هذا العبد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح ازاي. وسبحان الله، طبعا اول ما جت كف النبي صلى الله عليه وسلم على عينين هذا الصحابي الجليل وزاهر، طبعا حس ان الكف دي بتاعت مين؟ بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، للمعروفه كف النبي سيدنا أنس بيوصف كف النبي كما في صحيح مسلم قال والله ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أول ما النبي عليه الصلاة والسلام حط إيديه على عينين زاهر وقال من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، ده أنا اللي زي ما تلاقلوش تمن خالص. فقال له صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك غال عند الله سبحانه وتعالى. أدي يا جماعة الإنسان ممكن يبقى غالي عند ربنا لو إنه أطاع ربنا، لو إنه اتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة طبعا أي إنسان في الدنيا يقدر يخلي برضو أسرته غالية عند ربنا. إزاي؟ ندي حديث بسيط كده يعني، بس بعد برضو ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة ليك أنت وزوجتك، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا وسمى رجل، لأن الرجولة في مقاييس الناس هتختلف من كل زمان ومكان. بعض الناس يظن أن الرجولة هي ما شاء الله الترابيس والمجانس والعضلات وكده يعني، وبعضهم بيظن أن إيه الرجولة، يقول لك الرجل ما يعجبوش الله إلا جيبه يبقى لازم يكون معه فلوس. لا، الرجولة حاجة تانية خالص. ربنا قال ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى الرجولة الحقيقية فعلا ان انت تكون انسان طائع لله. ولذلك ممكن يا جماعة تلاقي واحد ضخم جدا وزي ما قلت لك كده ترابيس ومجانس وعضلات ومش عارف ايه، ولكنه بعيد عن طاعة ربنا. لو قلت له مثلا ده ابنك مات يقع من طوله. ليه؟ مع انه ما شاء الله قوي. ايوه بس القلب هو اللي شايل الجسم، مش الجسم هو اللي شايل القلب، خدت بالك؟ في حين ممكن تلاقي واحد تاني انسان ضعيف جدا يعني ومسكين ورفيع وعنده بيري بيري ولين عظام وكده وحاجات زي كده، فمزق. ولو قلت له ده ابوك وامك وزوجتك واولادك كلهم البيت وقع عليهم، هتلاقيه يبتسم ويقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. ايه اللي ثبته؟ مش بقى جسمه، قلبه. قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، قلب بيحب ربنا، قلب راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي بيدعي لك انت وزوجتك فبيقول رحم الله رجلا. عمل ايه الرجل ده يا جماعه؟ قام من الليل فصلى، يا سلام. وبعد كده صلى ونام وساب زوجته؟ لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فصلى ثم ايقظ امراته، وبعدين فان ابت، طب مش عايزه تصحى، نضح في وجهها الماء، جيب شويه كده ميه كده ساعه كده وبطراطيف صبعه كده برحمه وحنيه، يعني قومي يا حبيبتي صلي. وحرام يقول يا حبيبتي دي زوجته في الحلال، فمزان فيصحيها. طيب، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها، فان ابى برضه بنفس الاسلوب الرحيم كده نضحت في وجهه الماء بطراطيف برضه ايديها، ما تجيبش خد بالك لان ممكن ايه يعني ربنا يبارك فيكم، فنضحت في وجه الماء. فان قام وصلايا، الاثنين مع بعض الزوج والزوجه، فان قام وصلايا ده قيام الليل، لان الفرائض لازم الراجل يصلي فين؟ في بيت ربنا. فان قام وصلايا اللي يحصل يا جماعه كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شفت قد ايه ممكن تبقى انت وزوجتك في ليله واحده غاليين عند ربنا؟ ممكن اسمك انت وزوجتك يذكر في الملأ الاعلى بين ملائكة السماوات السبع بإيه؟ بطاعتك لله سبحانه وتعالى. وربنا قال كده كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل قيام الليل مثلا، فهم زي؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. سبحان الله، لو ربنا أحبك هينادي على أمين الوحي وأمير الملائكة جبريل عليه السلام، يا جبريل، والحديث رواه مسلم، يا جبريل إني أحب فلانا والله ويسميك باسمك. يا سلام، أنا اسمي يذكر؟ يا رجل ده أنت لو في يوم الأيام بتتفرج على التلفزيون ولقيت مثلا زعيم من زعماء الأمة ولا رئيس ولا وزير وقال أنا بحب فلان الفلاني من بلد مثلا من مصر أو من الكويت أو من السعودية أو من، يا أنا معقولة ذكر اسم أنا وتبقى فرحان؟ فما ظنك ولله المثل الأعلى لما مالك الملك وملك الملوك يذكر اسمك من فوق سبع سماوات يقول لي جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماوات السبع، ثم يوضع لك القبول في الأرض. يا سلام، تلاقي أعدائك يشهدوا لك قبل أصدقائك، هو النبي، تلاقي أعدائك يشهدوا لك قبل أصدقائك، هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان لما المشركين يا جماعة كانوا بيسألوا عن النبي كانوا يقولوا إيه؟ إنه الصادق الأمين. حد يقدر ينكر الكلام ده؟ ما في حد أبدا يقدر ينكر هذا الكلام. الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حاجة مع المشاكل اللي كترت في بيوت المسلمين في هذا الزمان، والخلافات الزوجية حصلت بسبب حاجتين: بعد عن طاعة الله وكثرة معصية الله. الحاجتين دولت يا جماعة والله يا ما خربوا بيوت، ويا ما فرقوا بين أزواج، ويا ما شتتوا ودمروا حياة أولاد بغير ذنب، إلا إن الوالد والوالدة الأم والأب عصوا ربنا كتير، ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهما بسبب هذه الذنوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لما يفرق بين زوج وزوج أعرف إن في حد فيهم أذنب، أعرف أن الاثنين أذنبوا. لما يفرق بين صديق وصديقه أعرف إن واحد أذنب أو الاثنين أذنبوا، خدت بالك؟ فسبحان الله. فتخيل كده، أنا عايز تتخيل معايا أسرة أب وأم ما شاء الله أيمين يصلوا قيام الليل والأولاد وراهم، واخد بالك؟ الأب بيصلي واخد ولاده وزوجته وراه وبيصلوا مع بعض. هل تتخيل ممكن يصبحوا الصبح يتخانقوا عشان مثلا البيت ناقص سكر ولا زيت ولا الكلام ده كله أمور الدنيا؟ أنا ما أظنش هذا الكلام، صح ولا لا؟ إنما ممكن يتخانقوا إمتى؟ لما يكون حياتهم كلها دنيا وبس. إنما لما يكون لهم قضية، قضيتهم الإسلام. ولذلك بنصح أي شاب عايز يتجوز بقول له قبل ما تتجوز خلي قضيتك وقضيتها الأولى الإسلام. خلي بيتك ده منارة للدعوة إلى الله عز وجل، وبفضل الله ربنا هيبارك في البيت والزوجة والأولاد وفي كل حاجة. والله لو الإنسان شغل نفسه بالله، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الآخرة همة، ياخد ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة، كل همه كده وشغله حياته دنيا وبس، ومن كانت الدنيا همة فجعل الله فقره فين؟ مش في قلبه، لا ده أفله من الباب بقى. جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. تعالوا نرجع لضيفنا النهاردة سيدنا عمار بن ياسر وأسرته رضي الله عنهم أجمعين. حيا الليلة احنا على معاد مع واحد يعني اشتاءت الجنة إليه، كما أسلفنا في حديث في قصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. الجنة اشتاءت لسيدنا عمار بن ياسر أيضا، وبشره النبي هو وأسرته بالجنة. وفوق ده كله يا جماعة هذه الأسرة يعني من الأسر التي يعني نقدر نقول إن هي أول أسرة كاملة أسلمت لله، وأول أسرة كاملة تظهر إسلامها وتعلن إسلامها، وأول أسرة كاملة تعذب في سبيل الله. وده درس جميل جدا يا جماعة، درس غالي في إيه؟ درس غالي في إن إحنا عايزين نعرف، يا ترى أنت أول واحد التزمت في الحتة بتاعتك؟ أول واحد أطلقت لحيتك في المنطقة بتاعتك؟ أول واحد سجدت لله في الشارع بتاعك؟ وإنت برضو أول واحدة لبست خمار أو نقاب في المنطقة اللي أنت ساكنة فيها؟ أول واحدة دعيتي إلى الله عز وجل؟ أول واحدة في المنطقة اللي أنت ساكنة فيها بدأت إن أنت توزع كتيبات وأشرطة وتدعو إلى الله عز وجل؟ محتاجين إن إحنا نكون في سباق يا جماعة. وفي ذلك إيه؟ فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فيا جماعة محتاجين إن إحنا فعلا نكون يعني في الرقم الأول، رقم واحد. فاهم إزاي؟ سبحان الله، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا بقرأ الآية دي وأنت بتقرأها، وأنت واللي بيسمعنا واللي شايفنا كله بيقرأ هذه الآية، فبقول وأنا أول المسلمين، وأنت تقول وأنا أول المسلمين. يبقى لازم إيه؟ يكون في سباق يا جماعة، زي ما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، لما بيقول: أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا بالنبي دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه عند الحوض. يا سلام، تخيل كده لما تكون همتك انا بقى ان شاء الله يوم القيامه اكون اول من يزاحم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم عشان اشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا اظمأ بعدها ابدا. تعالوا نبدا القصه من اولها بس بعد ما تصلوا صلى الله عليه وسلم. تبدا القصه يا جماعه لما جه ياسر اللي هو والد عمار بن ياسر، جه هو واخواته الاثنين اللي هم الحارث ومالك. ايه سبب مجيئتهم لمكه؟ كانوا في بلاد اليمن. ايه سبب مجيئتهم لمكه؟ اخوهم الرابع كان تايه بقاله سنين طويلة، وهم عمين يدوروا عليه في كل البلدان ومش عارفين يوصلوا له. المهم انتهى بهم المطاف ان هم راحوا مكة. اول ما وصلوا مكة قعدوا يدوروا عليه يمين وشمال ما لقوهوش. طب لما ما لقوهوش حصل ايه؟ رجع الحارث ومالك، رجعوا ايه؟ اليمن. مين اللي فضل في مكة؟ ياسر اللي هو والد عمار، فضل قاعد. وسبحان الله ولم يعلم في تلك اللحظة انه دخل التاريخ من أوسع وأشرف أبوابه بفضل الله عز وجل. وده درس جميل جدا يا جماعة. أحيانا الإنسان يروح مكان هو ما يكونش في نيته يروح المكان ده، أو يتزوج زوجة هو ما يكونش عايزها في الأول، أو إن هو يتوظف في وظيفة هو مش راغب فيها، ويجعل الله له الخير كله في هذا المكان. خدت بالك؟ ودي أكيد حصلت مع كل واحد مننا. أكيد أنت لو ما ترجع للذاكرة كده تقول أنا فعلا في يوم من الأيام كنت رحت المكان الفلاني وما كانش ليا نية أصلا روح المكان ده، وسبحان الله وربنا يسوق لك الخير كله في هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا يعني ياسر الوالد عمار قعد في مكة خلاص، وكان من عادة أهل مكة في الوقت ده أي واحد غريب يجي من بره يجي من بره مكة لابد أنه يحالف واحد من أهل إيه؟ من أهل مكة عشان يحميه، عشان يبقى في حمايته، يعني يطلع عند الكعبة كده يقول لهم يا جماعة الراجل ده خلاص في حمايتي، أنا خلاص الراجل ده تبعي محدش إيه يتعرض له بأذى. فحالف ياسر اللي هو والد عمار، حالف رجل اسمه أبو حذيفة ابن المغيرة المخزومي. الحقيقة أبو حذيفة كان رجل في منتهى الشهامة وفي منتهى الوفاء، يعني أول ما يعني اتعامل كده مع ياسر فلقى ما شاء الله رجل يعني على أخلاق عالية جدا، ولقى أسلوبه جميل وسهل ولين ومش عارف إيه. وده درس برضو جميل جدا يا جماعة، المؤمن يألف ويؤلف. أي إنسان في الدنيا التزم، حس بحلاوة الإيمان، حس بنشوة الطاعة، لازم الناس كلها تحبه. ما ينفعش واحد مسلم ما يتحبش، لازم تشوفه تحبه على طول. وذلك احنا قلنا في الدرس اللي فات قلنا ان ربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه وهو من خيار التابعين كان الناس اذا رأوه في السوق هللوا وكبروا، وكان رجل يقول والله يا ربيع اني اذا رأيتك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا. تخيل كده انسان شوفوا لازم تحب. المؤمن يألف ويؤلف. ما تجيش لاقي واحد مؤمن مثلا وتلاقيه ما شاء الله يعني ايه يعني نسأل الله العفو والعافية ضرب ال 111 ومكشر وزعلان وكاره الدنيا واللي فيها، فاهم ازاي؟ وتيجي تعمله الا كان كده، ما ينفعش. الاسلام لازم يغير. واحنا قلنا في قصه سيدنا عمر وفي قصه الخنساء ان هم اتغيروا ازاي بالايمان. الاسلام لازم يغير يا جماعه. انا لو اخلاقي صعبه اسلمت التزمت، فاهم ازاي؟ اه لازم تبقى اخلاقي حلوه. طب انا عصبي لازم ابقى هادي. طب انا اصلي دايما كده يعني ايه بحب نفسي، لا لازم احب اخواني. طب انا كنت بعق والدي، لا لازم ابقى كويس معهم وابوس الايد والرجل كمان، فاهم ازاي؟ طب ده انا كنت بأسيء لجيراني لازم احسن لجيراني. طب ده انا كنت بخيل جدا لازم ابقى ايه منفق. يا سلام، الاسلام لازم يغير. ليه؟ لان عينيك وقلبك لا ينظرون الى دنيا، لا ينظرون الا الى الاخره. ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه كان يقول فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم كان دايما يا جماعة يعني يأخذ بقلوب وأرواح الصحابة والأمة من بعدهم إلى جنة الرحمن. من يحفر بئر روما وله الجنة؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ أنا وكاف اليتيم في الجنة؟ من يأتيني بخبر قومه ورفيقه في الجنة؟ دايما جنة جنة، فهم زي؟ وزيك جاء في صحيح مسلم سيدنا حنظلة لما كان يقول في بداية الحديث كان يقول إيه، كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يا سلام، ده مش أنا ولا غيري بقى، ده النبي هو اللي بيتكلم عن الجنة صلى الله عليه وسلم. النبي اللي شاف الجنة فبيوصف لهم الجنة، فلما النبي يوصف لك الجنة كأنك شايف الجنة بعينيك صلوات ربي وسلامه عليه. المهم إن أبا حذيفة ابن المغيرة المخزومي لما عاشر بقى ياسر اللي هو والد عمار أحبه من كل قلبي. وبعدين عمل إيه؟ حب يقربه أكتر. راح عمل إيه؟ كان عنده أمة اسمها سمية، راح مجوزها لمين؟ لياسر. فأنجبت له غلاما مباركا اللي هو عمار بن ياسر. خدت بالك القصة جات إزاي؟ سبحان الله. يشاء المولى عز وجل إن طبعا الناس حصل ما بينهم يعني قرب ومحبة، وكان زمان فعلا الزواج كان بيقرب الناس من بعضها. النهاردة عشان كتير من الزيجات لا تتم على طاعة الله أصبح الزواج النهاردة سبب مشاكل وسبب فرقة حتى بين العائلة الواحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حب أبو حذيفة إنه يدخل السعادة أكتر على قلب ياسر، عمل إيه؟ هو جابه وزوجه وخلاص خلاه في الحلف بتاعه، يعني خلاص بقى في ضماني، فمزوج في حمايتي، وجوزه سمية وأنجب منها عمار. راح عمل إيه أبو حذيفة بعد كده؟ راح أعتق ياسر، ما كان عنده خلاص بقى، فهم زي؟ فأعتقه لوجه الله. ثم مرت الأيام ومات أبو حذيفة ابن المغيرة المخزومي، وعاش ياسر مع زوجته سمية ومع ابنها عمار. ففي الوقت ده جماعة كانت الدنيا دي كلها تعج في الفساد والإفساد والشرك والوثنية وعبادة الأصنام وشرب الخمر ووأد البنات والزنا. عياذا بالله كان مجتمع لا يكاد يوصف، مجتمع ليس له مثيل يعني في القبح والفساد. إيه اللي حصل؟ ربك سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، لا يمكن يسيب الكون بالمنظر ده. فأرسل حبيبه نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد صلى الله عليه وسلم أرسل المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يا سلام، جاء النبي ليكون للكون كله كما كنا يعني في كل حلقة كما يقول كان النبي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيعني فاح عبير التوحيد على أرجاء أرض الجزيرة العربية، يعني سبحان الله، وأشرقت الدنيا بشمس الإسلام بفضل الله عز وجل. في الوقت ده يا جماعة سمع سيدنا عمار بن ياسر، إن عمار كان بيخرج كتير، شاب صغير بقى وكده، فكان بيخرج كتير جدا، فسمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما سمع قلبه اشتاق إن هو يروح يسمع، وده درس برضه حلو قوي، إن دايما يا جماعة الإنسان بيبحث عن الحاجة اللي بيحبها. ممكن تلاقي واحد لو قعدت تسمعه 100 خطبة و100 درس وتقريه 100 كتاب لا يتأثر، فاهم ازاي؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ولو سمعت أغنية ممكن يقوم يرقص، فاهم ازاي؟ ويبقى مبسوط جدا وفرحان، وممكن يقعد قدام مسرحية أو تمثيلية بالثلاث ساعات والأربع ساعات والخمس ساعات، بل بعضهم بيفتح التلفزيون من أذان المغرب لحد قبل الفجر، وبعدين هم في الاخر بيختموا كده بشويه قران كده، خد بالك 10 دقايق يلاقي بنت في التلفزيون احسن يسخن، فاهم ازاي؟ يعني هو التلفزيون بقى له 8 ساعات شغال ما سخنش الا على شويه القران اللي يعني سبحان الله، ربنا يبارك فيك يا رب. فسبحان الله، فشوف سيدنا عمار اول ما سمع عن بعثه النبي عليه الصلاه والسلام قلبه ايه؟ اشتاق ليه؟ الفطر النقيه يا جماعه، القلب اللي مليان توحيد وايمان، القلب اللي مليان فطره طيبه وسليمه عمر ما يتأخر أبدا عن أي خير يدعى إليه. زيك لما تيجي تدعو واحد مثلا ما بيصليش، لما تيجي تكلمه عن الصلاة لو فطرته طيبة أول ما يسمع يقول لك يا سلام والله أنا كنت محتاج كلمة بس طيبة وإن شاء الله أخش أصلي. والله أذكر قصة شاب يا جماعة، هذا الشاب كان بيشرب الخمر، قعد 10 سنين يشرب خمر ولا يسجد لله سجدة. فلما قابلوه ناس، وإحنا دايما بنقول يا جماعة نرفع شعار البسمة والرحمة، لازم تكون دعوتنا رحيمة، يعني الغلظة والله ما جنينا منها إلا الشر. الغلظة يعني بصراحة الواحد أنا بحزن لما لاقي أخي غليظ أو أي حد بيدعو بغلظة. بحب الناس تدعو كده برحمة، لأن الرحمة بفضل الله إن لم تحقق أي نتيجة حتى فلن تسبب أي خسائر، صح ولا لا؟ يعني أنا لو دعيتك برحمة لو أنت حتى ما استجبتش فعلى الأقل مش هتكرهني، على الأقل أنا بقى سايب الباب مفتوح بحيث لما يجي غير يدعوك يبقى أنت إيه عندك استعداد إن أنت تستقبل بفضل الله عز وجل. هذا الشاب قابلوه بعض الشباب الطيبين اللي ربنا ملئ قلوبهم رحمه، فكلموه طيبوه وحطوا له عطر كده وطبطبوا عليه وخدوه الحضن، هو كان مش متعود اصلا ان حد يحترمه اصلا يعني. فالمهم، ويا اخانا ربنا يحفظك وعايزينك كده تخش جنه الدنيا. قال له ايه ده، هو الدنيا فيها جنه؟ قال له طبعا. ايه هي جنه؟ قالوا له الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان، جنه الطاعه، جنة الإيمان. الإنسان لما يدخل في طاعة الله يعيش في جنة يا جماعة بحقيقي. يعني بعض السلف لما كان يصلي قيام الليل كان يقول والله لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن من السعادة والله إنهم لفي نعيم عظيم، من كتر السعادة اللي هو حاسسها وهو بيصلي قيام الليل. خدت بالك؟ المهم الشاب ده كلمه أسلوب حلو كده وطيب خاطره وقال له تعالى بيت ربنا يا أخي، اسجد كده بين إيدين ربنا وذكره بالجنة والنار والوقوف بين إيدين ربنا ونعم ربنا عليك قد إيه، فربنا يكرمك. فاستجاب لهم وراح البيت. طبعا كان متعود كل يوم يخش البيت السيمفونية المعروفة، يرزع الباب برجليه ويخش المؤاخذة يعني عفوا يسب ويلعن ويضرب ويخبط وكده. فلقوه داخل بيقول لهم السلام عليكم، فوالدته بتقول له مالك يا حبيبي الشر بره بعيد انت عيان؟ فقال لا انا يعني انا كنت عيان وخفيت يعني. ففي ايه يا حبيبي اللي حصل يعني؟ امال فين السيمفونيه الجميله بتاعت كل يوم والسب والضرب؟ قال لا لا الحمد لله ربنا اكرمني وطبت الى الله سبحانه وتعالى والتزمت وخلاص هصلي يعني وكده. فدخل واغتسل ولبس لبس كده نظيف وتوضى وراح المسجد. والله يا جماعه وصلى المغرب ورا الناس، اقسم بالله العظيم مع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. شفت قد ايه؟ سبحان الله. واذكر قصه لا ليست من باب التزكيه ولكن من باب ان قصه حصلت معايا شخصيا فبحكيها يعني. في مره مرات اخ دعاني لحضور جنازه في احدى القرى الريفيه، فرحت فيعني كان الكلام ده بعد صلاه الظهر، ففي اثناء الدفن جلست أذكر الناس بالجنة والنار وبرضو بأسلوب بسيط كده الحمد لله، والأحد الحمد لله دعوته رحيمة، فبأسلوب بسيط كده وذكرته بالجنة والنار ونعم ربنا، ويا جماعة شوف القبر عامل ازاي، وإحنا كلنا هندخل القبر ده في يوم من الأيام، وحد فيكم يتمنى يخش القبر ويبقى مفيش أي عمل يعني، لا يعني لم يختزن ولم يزرع ويغرس في الدنيا أي خير أبدا يلقى به الله. فالمهم وإحنا قاعدين بنتكلم خلصت كلامي، لقيت واحد جاي جنبي بيقول لي والله يا عم الشيخ اقسم بالله انا عمري ما سجدت لله ولا سجده، ان شاء الله من النهارده، والله مش من النهارده، من اذان العصر ان شاء الله هصلي. وسبحان الله بعد ما كلمنا خلاص وعزينا الناس ومشيت انا، والاخ اللي هو دعاني للجنازه فضل موجود طبعا في البلد اللي هم فيها، ومشيت انا. تاني يوم يتصل بي او تالت يوم على ما اذكر يتصل بي يقول للراجل اللي انت كلمته وقعد يقول لك انا هصلي و دخل صلاة العصر ومات وهو ساجد لله سبحانه. فجماعة اوعوا تتأخروا عن الدعوة إلى الله، أي حد فيكم لا يتأخر، على قد ما تقدر ادعوا إلى الله في أي مكان. والله يا جماعة أروح أي مكان، أي مكان، لو في مؤسسة حكومية راح أخلص أوراق، راح أعمل أي حاجة لابد من الدعوة، أخد شرايط ووزع كتيبات ووزع، أكلم الناس، بسمتك لوحدها في وش الناس دعوة، منظرك كده دعوة. عارف ألاقي الناس يعني لما أكون في مؤسسة حكومية كده اجتمع ويقعد يسألني في الدين، أقول له طب إيه اللي ذكرك بالدين؟ يقول لي شكلك، يعني منظرك كمسلم يذكر الناس بالدين. خدت بالك؟ نرجع للموضوع يا جماعة. المهم فسيدنا عمر بن ياسر أول ما سمع، أول ما سمع عن بعثة النبي عليه السلام في ساعتها على طول يا جماعة ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أعلن التوحيد لله، سمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلوات ربه وسلامه عليه. فلما سمع القرآن أسلم عمار بن ياسر في التو واللحظة بفضل الله عز وجل، ولامس الإيمان شغاف قلبه. ولذلك أنا عايز نسأل أنفسنا سؤال جميل جدا يا جماعة، شوف عمار تخطى عتبة الأرقم فأعلن التوحيد لله، كام من المسلمين النهاردة يا جماعة محتاج أن هو يتخطى عتبة الأرقم؟ كم من المسلمين يا جماعة النهاردة محتاج ان هو يتخطى عتبة الارقم؟ كم من المسلمين النهاردة بيدخن او عفوا بيشيش او بيشرب مخدرات او بيشرب خمور ونفسه انه يتخطى العتبة ديت؟ كم من الشباب النهاردة قلبه متعلق ببنت ونفسه يتخطى العتبة ويسيب البنت ديت؟ كم من المسلمين النهاردة قلبه متعلق بشيء حرام ونفسه يتخطى العتبة ديت؟ بنتمنى ان اي مسلم يتخطى عتبة الأرقم، بنتمنى أن كل مسلم يتخطى عتبة الأرقم. يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله سلام الله سلام الله
سلام الله نبعثه.
التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح.
سلام الله
سلام الله
سلام الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نكمل إن شاء الله يعني قصة سيدنا عمار بن ياسر وأسرته الكريمة المباركة. الحقيقة لما عمار أسلم يا جماعة يعني طبعا ما كانش ينفع أنه يذوق حلاوة الإيمان لوحده، فرجع إلى أبويه إلى أمه سمية ولأبيه ياسر فعرض عليهم الإسلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى إن هم أسلموا في التو واللحظة. بفضل الله مجرد بس ما عرض عليهم زي ما قلت لك أصحاب القلوب اللي مليانة فطرة نقية، أصحاب القلوب التقية بفضل الله لا يتأخروا عن خير دعوا إليه أبدا بفضل الله. فأسلمت سمية وأسلم ياسر فأصبحت الأسرة كلها كأول أسرة كاملة تسلم لله سبحانه وتعالى. وده درس جميل جدا يا جماعة، إن زي ما قلنا في الدرس اللي فات إن من أبر البر بالأم والأب إن أنت تدعوهم إلى الإسلام لو كانوا على الشرك والكفر، وإن أنت تدعوهم إلى الالتزام لو كانوا يعني غير مطيعين لله سبحانه وتعالى. وأذكر قصة طفل صغير سبحان الله كان هو بيصلي، كان عنده 10 سنوات برضه، وكان بيصلي وكان أبوه وأمه ما بيصلوش، فعمال بيدعوهم إلى الصلاة مش عايزين يستجيبوا، يعمل إيه؟ فهو عارف أنه غالي عندهم لأنه ابنهم الوحيد. فيعمل إيه؟ راح امتنع عن الطعام. فأبوه بيقول له كل يا ابني. قال له والله ما أكل إلا ما تصلي. قال له أنا مش هصلي. قال له أنا مش هاكل. فضل سايب الأكل من الصبح لحد بالليل. فالراجل خاف إن ابنه يموت فراح مصلي، واخد بالك، وخلى زوجته تصلي. فجي بعد كده ابنه عايزه يصلي الفجر بقى، فجي راح امتنع بقى عن الأكل لحد فين؟ لحد الصبح. فجي أبوه بيعرض عليه الأكل الصبحية، قال له مش هاكل. قال له ما تصلي. فقال له يا ابني انا مش، طب انا صليت امبارح خلاص يعني لازم النهارده يعني. قال له ما كل يوم يعني، يعني الصلاه مش مره في العمر يعني. فالمهم فضل على كده لحد اما ابوه ظن بقى ان هو بقى يعني ايه يعني يعني معملها لعبه كده. فامتنع الطفل عن الاكل من الصبح لحد بالليل حتى كاد ان يموت. فاهم ازاي؟ فلما علم الاب ان الدين غالي في قلب ابنه للدرجه دي، قال سبحان الله، يبقى ابني الدين غالي في قلبه للدرجه دي وانا الدين مش غالي في قلبي للدرجه دي. فصلى الرجل وصلت زوجته بفضل الله عز وجل، ثم بفضل اجتهاد هذا الطفل الصغير على والديه. يا جماعه احيانا بيكون فرض واحد في الاسره لما بيلتزم بيكون بركه على البيت كله بفضل الله عز وجل، بيخلي الاسره كلها تلتزم بس باللين والرحمه. لبعض الشباب لما يلتزم يعني بيبقى غليظ جدا مع الام والاب. طب الام والاب لسه مش ملتزمين بالرحمه واللين بقى، مش اول ما تشوفهم مثلا قاعدين على معصيه بيتفرجوا على فيلم ولا على تمثيليه ولا بيسمعوا اغنيه، مش تخش بقى كده بغلظه وايه اللي بتعمله ده، لا بالرحمه كده وباللين. فاهم ازاي؟ يعني زي ما سيدنا ابراهيم كان بيدعو ابيه اللي هو كان كافر، فكان بيقول له يا ابتي. شوف الادب دي مع الكافر. ده ربنا بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفه. ده لو كان الاب كافر وبيدعوك للكفر، ولو كانت الام كافره وبتدعوك للكفر، فما عليك الا ان تتالف قلبها للاسلام، أو إذا كانت عاصية تتألف قلبها للالتزام بفضل الله عز وجل. المهم لما أسلم عمار وأسلمت أمه وأسلم أبوه، أسلمت الأسرة الكريمة دي، ما فيش يا جماعة ما عدتش ساعات بسيطة إلا وعلمت قبيلة بني مخزوم بإسلام عائلة عمار بن ياسر، فاستشاطوا غضبا وبدأوا بقى يسلطوا عليهم بقى عذاب لا يعلمه إلا الله. يعني أذاقوهم من العذاب ألوانا. سبحان الله، كان يخرجهم إلى الرمضاء ويعذبوهم عذاب شديد جدا لدرجة لا يعني لا تخطر على قلب بشر. لدرجة بقى سبحان الله زي ما قلنا يا جماعة من المحن تأتي المنح. يمر عليهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، تخيل نفسك كده لو انت بتتعذب وواحد من أحب الدعاء إلى قلبك ومعدي بيقول لك اصبر إن شاء الله ربنا يكرمك بالجنة، بالله عليك تثبت ولا ما تثبتش؟ أكيد هتثبت. طب تخيل بقى لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي معد عليك وانت بتتعذب، ومش يقول لك بقى اصبر، لا بيقول لك ان موعدكم الجنه. يا سلام، يعني اصبروا شويه وتحملوا وان شاء الله جزاء اللي انتوا فيه ده كله الجنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كما عند ابن سعد بسند صحيح، فكان يقول ابشروا آل عمار، مش لعمار بس، عمار وام وابوه، فيقول ابشروا آل عمار فان موعدكم الجنه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي روايه ثانيه يا جماعه كان سيدنا النبي عليه السلام كان يمر على سيدنا عمار بن ياسر ويحط ايده على دماغ سيدنا عمار ويعديها عليه كده، يعني ايه يمشي ايديه على راسه ويقول له ايه، ويقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. يا سلام، طبعا لما النبي اداهم وعد بالجنه يا جماعه خلاص بقى تهون بقى كل حاجه. العذاب يبقى في الوقت ده يبقى لذه، يبقى نعيم، الى اي حاجه يتعرضوا ليها في هذا الوقت يا جماعه تبقى يعني على قلبهم زي العسل. خلاص بقى، ما طالما ضمنت الجنه وعلى لسان من؟ على لسان الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. وده درس جميل جدا يا جماعه، ان اي انسان في الدنيا وده درس جميل يا جماعه، ان اي انسان في الدنيا بيحتاج لما يقع في محنه ان حد يصبره. فاهم ازاي؟ احيانا انت بتكون عارف الكلام اللي بتسمعه، يعني احيانا واحد يقول لك ايه مثلا لو حد مات لك يقول لك معلش بقى وربنا يكرمك وان شاء الله ربنا يجمعك معاك في الجنه واحتسب واصبر و طب ما انت عارف الكلام ده كله بس لازم حد يقوله لي. فاهم ازاي؟ وانا برضو لما يحصل لي حاجه زي كده انا عارف الكلام ده كله بس محتاج حد ايه بيقوله لي. ده درس جميل جدا ان احنا دائما نصبر الناس اللي حوالينا ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف كروب الناس ونعزيهم في اي مصيبه تحدث لهم، لان الانسان يا جماعه بالفعل سينسى كل بلاء وكل شقاء وكل فقر وكل مرض وكل ضيق بفضل الله مع أول غمسة في جنة مالك الملك وملك الملوك. والله يا جماعة، والله اللي عايش فقير واللي عايش مريض واللي مبتلى واللي في عذاب واللي زوجته تعباه واللي زوجها تعبها واللي والله كل هذا سيذهب مش في الجنة نفسها، لا مع أول غمسة. النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من الحديث يقول: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. سبحان الله، يشتد العذاب يا جماعة على أسرة عمار بن ياسر، على عمار وعلى أبيه وعلى أمه، اشتد العذاب عليهم لدرجة لا تتخيلها، درجة ان ابا جهل عليه من الله ما يستحقه جاء وعرض على سمية ام عمار انها تنطق بكلمة الكفر وان تسب النبي صلى الله عليه وسلم وان تسب الله عز وجل، فابت فطعنها بالحرب في موطن عفتها فماتت فقتلت، فكانت اول شهيدة في الاسلام. عيب يا جماعة ان اول شهيدة في الاسلام تبقى امرأة، ويبقى رجال من المسلمين النهاردة مش عايزين يسجدوا لله. عيب قوي ان اول شهيدة تبقى امرأة، وفي ناس كتير لحد النهارده مش قادرين ان هم يسيبوا خمر او مخدرات او يسيب البنت اللي ماشي معاها. عيب قوي ان تبقى اول شهيده امراه، ولحد النهارده في رجاله مش حاملين هم الدين، ما بيفكروش في اي حاجه تخص لا الدين ولا الدعوه، ولا يدعون الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. عيب قوي يا جماعه، عيب ان اول امراه تبقى اول شهيده تبقى امراه، واحنا كرجاله ما نبقاش حاملين هم هذا الدين. سبحان الله. وسبحان الله، وليه سمية موت الموتة الصعبة ديت رغم انها غالية عند ربنا؟ عشان احنا نعرف ان الدين ده غالي، وان مهما حصل لنا لازم نثبت على دين الله سبحانه وتعالى حتى نلقى النبي على الحوض صلوات ربي وسلامه عليه. المهم، قتلت سمية ام عمار وكانت اول شهيدة في الاسلام، ثم قتلوا بعد ذلك ياسر اللي هو والد عمار. تخيل بقى معايا موقف سيدنا عمار، حط نفسك في موقف سيدنا عمار. تخيل امك بتتقتل قدام عينيك، ورغم ذلك انت ثابت على دينك. قتلت امي، انا برضو ثابت. قتلوا ابوه، برضو ثابت. سبحان الله، حاولوا يقتلوه هو وعذبوا عمار عذاب شديد جدا، لحد ما في الاخر خالص اضطر من شدة العذاب ان ينطق كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلص من العذاب، وذهب الى النبي وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، حدث لي شر عظيم. فقال: ما هو يا عمار؟ قال: ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. معقوله ده انت احب الي من امي وابويا، وانا اقول كلمه في حقك؟ فتبسم النبي ومسح على صدره وقال: فماذا تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. لو عايزين منك تقول أي كلمة وانت بس عايز تنجو من العذاب وقلبك مطمئن بالإيمان، قلها واخلص منهم يا عمار. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، ونزل فيه قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم يا جماعة، كتب الله عز وجل النجاة لعمار رضي الله عنه وارضاه وأمثال من الصحابة عندما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. فذهبوا إلى المدينة وعاشوا في رحاب الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، عاشوا أجمل أيام حياتهم مع النبي ومع أصحابه صلوات ربه وسلامه عليه. المهم، تشوف العائلة اللي ضحت بكل حاجة ديت. سبحان الله، عمار يهاجر فرارا بدينه، أمه تتقتل، أبوه يتقتل، ورغم ذلك يا جماعة ما فرطش أبدا في دينه. شفت قد ايه الدين غالي؟ شفت قد ايه الاسره دي ضحت عشان احنا نبقى مسلمين، عشان احنا نبقى موحدين، عشان نصلي، علشان نصوم، علشان نحجب بناتنا، نحجب زوجاتنا، عشان نسجد لله سبحانه وتعالى. المهم، سيدنا عمار اللي شايل هم الدين وحاسس قد ايه بنعمه الاسلام، اول ما وصل الى قباء اول حاجه عملها يا جماعه دعا الناس الى بناء مسجد صغير عشان يصلوا فيه، عشان يصلوا فيه، وده كان اول مسجد يصلى فيه اللي هو ايه أمر به عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وده درس جميل جدا، إن المؤمن يا جماعة أينما وقع نفع، في أي مكان تتوجد فيه فأنت داعي إلى الله. في أي مكان، ركب أوتوبيس ادعو إلى الله، ركب ميكروباص تدعو إلى الله، قاعد في عيادة الطبيب تدعو إلى الله، في أي مكان أنت داعية. أنت ما خلقت إلا لتعبد الله وتعبد الكون كله لله. ربنا قال عننا يا جماعة: كنتم خير أمة أخرجت لمين؟ لنفسنا؟ لا، أخرجت للناس، أخرجت للناس بأخلاقنا يا جماعة. لو ما عندكش علم بأخلاقك، بأسلوبك الحلو، معكش علم ولا ما عندكش أسلوب دعوة، هات كتيبات، هات أشرطة ووزعها. سبحان الله، النبي يقول كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم صلوات ربي وسلامه عليه. المهم يا جماعة، عاش عمار في رحاب الأنصار، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت فرحة عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه حينما لقي النبي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا نقف يا جماعة مع أوسمة الشرف التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عمار بن ياسر. حقيقة يعني إن صح القول فالنبي وضع أوسمة جميلة جدا جدا على صدر سيدنا عمار. أول وسام، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، أن عمار بن ياسر استأذن يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: من هذا؟ من على الباب؟ فقال: عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا بالطيب المطيب، لشهادة النبي لسيدنا عمار. حديث تاني رواه أحمد والطبراني ورجال ورجال الصحيح، إن خالد بن الوليد بيحكي بيقول: حدث في يوم من الأيام مشدة كده ومشكلة بينه وبين سيدنا عمار بن ياسر، قال: فأغلظت له في القول. فلما أغلظ له في القول قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: يا خالد، من عادى عمارا عاداه الله. يا سلام، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. يقول خالد بن الوليد: فخرجت فما من شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فاعتذرت له فرضي. سبحان الله، شفت ده؟ فالنبي بيشهد لسيدنا عمار إن اللي يعاديه عاداه الله، واللي يبغض عمار ربنا يبغضه سبحانه وتعالى. فنشهد الله أننا نحب عمار وكل أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، في حد ممكن توصل لدرجة غلاوته عند ربنا لدرجة أن أنت لما تكره الشخص ده ربنا يكرهك سبحانه وتعالى؟ يعني طبعا غلاوة حدثت بسبب طاعته لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل جدا رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. يا سلام، حديث برضو تاني رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. النبي بيشهد له إيه؟ بكمال العقل. بيقول سيدنا عمار ما يخيرش بين أمرين إلا يختار أفضل حاجة، رضي الله عن عمار وعن جميع الصحابة أجمعين. حديث رواه البخاري جميل جدا، لما جاء علقمة إلى بلاد الشام ولقي أبا الدرداء صحابي النبي فسأله: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ فهم زي اللي هو أقصد مين؟ عمار بن ياسر. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذه المعلومة، قال: ولعله يقصد بذلك بكلمة على لسان النبي، يقصد قول النبي: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أو قوله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ومن المعلوم إن الشيطان يدعو إلى الغي، والإنسان لو مش على الرشد يبقى إيه؟ لو مش على الرشد يبقى إنسان بفضل الله ربنا أجاره من كيد الشيطان بفضل الله عز وجل. منقبة تانية جميلة جدا، حديث رواه البخاري، إن ساعة لما كانوا بيبنوا جماعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمر والذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا بيبنوا مسجد النبي كان كل صحابي يحمل لبنة لبنة طوبة طوبة، إلا عمار كان يحمل لبنتين لبنتين، فكان النبي يمسح الغبار عن عمار ويقول له: يا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. خد بالك من العلامة دي والجملة دي، افتكرها معايا عشان هنفتكرها في آخر الدرس، فهم زي؟ يا ويح عمار تقتله إيه؟ الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة ديت إن عمار تقتله الفئة الباغية، دي علامة على إنه لما هيجي يقاتل في يوم من الأيام فأي جيش هيكون قدام عمار فجيش بغى على من أمامه، فهم زي؟ وجيش عمار يكون هو جيش اللي إيه؟ اللي على الحق بفضل الله عز وجل. المهم، تمر الأيام يا جماعة وتأتي غزوة بدر، ويخوض عمار غمار هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أي غزوة غزاها صلوات رب وسلامه عليه. ويأتي اليوم كما قلنا الذي أظلمت فيه سماء المدينة بل سماء الكون كله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا عمار يعني حزن حزنا شديدا، وزي ما قلت لكم يا جماعة أشد الناس مصابا بموت النبي هم أصحاب النبي. ليه؟ عاشوا مع النبي، شافوا أخلاقه، شافوا رحمته، شافوا لينه، شافوا كل الخير اللي عمله النبي عليه السلام، وفي النهاية هم اللي راحوا دفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما توفي النبي ارتدت أكثر قبائل العرب يا جماعة، كتير من القبائل ارتدت عياذا بالله وثبت الإسلام، وبفضل الله ردت بعد ذلك بفضل الله لما أنفذ أبو بكر جيش أسامة بن زيد بفضل الله، فعلمت القبائل إن جيش إن الإسلام إيه ما زال ما شاء الله في قوة وفي منع، فعادوا إلى الإسلام مرة أخرى بفضل الله. المهم سبحان الله، كان عمار بن ياسر كان ليه موقف عظيم جدا في موقعة اليمامة. في موقعة اليمامة يقول عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رأيت عمارا يوم اليمامة واقفا على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ بتفروا من إيه؟ خايفين من إيه؟ من الجنة؟ يا جماعة تعالوا، ده الجنة قربت إيه؟ ده كأنه شم ريحة الجنة. فقال: أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي. سبحان الله، يقول ابن عمر: وأنا أنظر إليه وقد قطعت أذنه وهي تذبذب يعني ودانه اتقطعت وعمالة بتتحرك كده ومتعلقة. سبحان الله هو مازال يصيح أنا عمار بن ياسر هلموا إلى الجنة أمين الجنة تفرون رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام يا جماعة يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويتولى عمر الخلافة ويصبح أميرا للمؤمنين وينتقي عمر. طبعا تعرفين سيدنا عمر كان بينتقي أفضل ناس وأتقى أصحابه رضي الله عنه وارضاه عشان يبقوا ولاة على بلاد المسلمين. فكان من بين من اختارهم اختار عمار عشان يكون واليا على بلاد الكوفة. المهم سبحان الله ثم قال لهم عمر بن الخطاب واسمعوا الكلام الجميل اللي قاله سيدنا عمر. قال لأهل الكوفة إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما وقد آثرتكم بهما على نفسي. يعني أنا إن كان علي بتمنش فارق لابن مسعود والعمار لكن أنا آثرتكم بهما على نفسي. يا سلام. وتمر الأيام سيدنا عمر ما كانش يسيب الولاة كده يا جماعة كان يروح ويطمئن عليهم وياخد الدرة بتاعته اللي هي العصاية وأي والي يغلط انتوا عارفين طبعا سيدنا عمر يعني ما شاء الله كان كما قالت أمنا عائشة كان إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. فالمهم سبحان الله فذهب ليطمئن على أحوال الولاة فلما ذهب إلى أهل الكوفة فسألهم عن سيدنا عمار فقالوا وأثنوا عليه خيرا وقالوا والله يا أمير المؤمنين ما أنت الذي أمرته علينا بل إن الذي أمره علينا هو الله. فقال عمر اتقوا الله اتقوا الله وقولوا بقولكم إنما أنا الذي أمرته عليكم فإن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن نفسي. يا سلام شوف الكلام الغالي شوف الكلام كلام من ذهب يا جماعة سبحان الله. لكن يا جماعة الساحة دائما لا تخلو أبدا من المنافقين. بعض المنافقين وشوا بعمار بن ياسر وراحوا قالوا كلمتين وحشين في حقه لسيدنا عمر بن الخطاب فاضطر سيدنا عمر مع أنه عارف سيدنا عمار عارف انه من خيرة الصحابة رغم ذلك عشان ما تبقاش فيه فتنة فعزل سيدنا عمار وراح سأله بقى بيدعبه كده بيقول له يا عمار أساءك أنا عزلتك؟ فقالوا لا لأن كنت سألتني فلقد أسأت فلقد إيه أساء فلقد ساءني حينما وليتني وساءني حين عزلتني. أنا أصلا ما كنتش عايز أصلا لا منصب ولا ولاية ولا جهة ولا أي حاجة أنا عايز أعبد ربنا كده وحدش يعرف حاجة عني خالص. المهم يعني إن خير العباد التقي النقي الخفي. فسبحان الله. المهم تمر الأيام يا جماعة ويقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ثم يتولى عثمان ويقتل رضي الله عنه وارضاه ثم يتولى علي رضي الله عنه وارضاه وتأتي الفتنة التي حدثت بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. وموقفنا من تلك الفتنة يا جماعة ودي مسألة مهمة جدا واحفظوا الكلمات دي موقفنا من تلك الفتنة كما قال الإمام الذهبي فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منهم. خدت بالك خد بالك مسألة مهمة جدا. سيدنا علي صحابي جليل سيدنا معاوية أيضا صحابي جليل اوعى حد يخوض في سيدنا علي أو معاوية رضي الله عنهما أبدا. الصحابة يا جماعة بصدق والله ما أرادوا إلا الخير إنما كل ما في الأمر هم تأولوا المسألة كل واحد اجتهد فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فهم زي لكن في النهاية ما في صحابي إلا أراد بعمله وجه الله. خد بالك كل الصحابة أرادوا بأعمالهم وجه الله إنما منهم من أصاب ومنهم من هم بشر يا جماعة هم في النهاية مش معصومين فهم زي العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم بس فهم زي فالصحابة منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. هات بالك لكن إحنا سبيلنا في هذا ما نقولش سيدنا معاوية عمل كذا سيدنا علي عمل أبدا سبيلنا الكف عن ذلك ما نتكلمش ونستغفر الله عز وجل لعلي ومعاوية وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة كان سيدنا عمر في اللحظة دي كان بلغ من العمر كم سنة 93 سنة تخيل 93 سنة وما زال عابدا لله طائعا لله ما زال متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال على العهد الذي تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خرج إلى موقعة صفين وهو يقول عائذا بالرحمن من فتنة وكان بيقول كلام جميل أو هو رايح لموقعة صفين كان يقول كلام يعني سبحان الله يدمي القلب كان يقول والله يا ربي اللهم أني لو كنت أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من فوق جبل لفعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق نفسي لفعلت وإني والله ما قاتلت إلا أريد وجهك وإني لأرجو ألا تخيبني وأنت تعلم أني لا أريد إلا وجهك. يا سلام يا جماعة محتاجين النهاردة البنت اللي تلبس حجاب وتقول يا رب أنا هلبس حجاب ولا أريد إلا وجهك أنا هصلي ولا أريد إلا وجهك. المهم كان النبي أخبر سيدنا عمار إن آخر شربة هيشربها من الدنيا كانت شربة لبن، فطلب من فعمار بن ياسر رضي الله عنه ورضاه طلب من الصحابة أن يأتوا إليه بشربة لبن فشربها، وقال إني علمت من النبي أن آخر شربة أشربها هي شربة من اللبن، فشرب عمار تلك الشربة وبدأ القتال، ودخل عمار مع سيدنا علي ضد معاوية وهو يقول أزفت الجنان وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي تلك اللحظة جماعة يقتل عمار بن ياسر وتنزف دماؤه الشريفة التي لطالما تحرقت شوقا لنصرة دين الله وشوقا محبة ومحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله رجل اسمه أبو الغادية ويقال قتله رجل آخر، فلما قتل عمار توقفت المعركة. ليه؟ لأن النبي قال له إيه؟ تقتلك الفئة الباغية، فعرفوا خلاص فوقف القتال. سبحان الله، ثم دخل رجل، دخل عمرو بن العاص على معاوية فقال يا معاوية قتل عمار، قال ثم ماذا؟ قال له من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، فقال له معاوية بل هؤلاء هم الذين بغوا عليه بأن جاءوا به ليقتل هاهنا رضي الله عنهم جميعا، أما عمار فقد حمله الإمام علي رضي الله عنه وارضاه فوق صدري إلى حيث صلى عليه المسلمون وصلى عليه علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم دفنه في ثيابه. وهكذا رحل عمار بن ياسر الذي اشتاقت جنة الرحمن إليه رضي الله عنه وأرضاه. ذهب عمار بن ياسر ليرحل عن الدنيا وتزدل أو يزدل الستار على قصة الصبر، وليلتقي مع أمه وأبيه في جنة الرحمن مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لتبدأ رحلة النعيم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما زالت الصفحة مفتوحة، لنلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله،
سلام الله،
سلام الله،
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا،
لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا،
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا،
تراهم إن تجالين لربهم مناجينا،
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا، سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا،
سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا.